مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم سين الفيفي. أخونا له عدد من الأسئلة المختصرة، فيسأل هذا السؤال مثلا ويقول: هل المرض يكفر الذنب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأمراض يمحو الله بها الخطايا، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة ولا أذى حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا. فالمرض من أهم من أعظم المصائب، فالله جل وعلا يكفر به السيئات سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟
نعم، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: عرضت عليه الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل، رأى معه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، حتى قال في آخره أنه أبلغ أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فسألهم الصحابة عنهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود من هذا أن المؤمن الذي استقام على أمر الله وترك محارم الله ومات على استقامة فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم هؤلاء الذين أخبر عنه صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، لا يطلبون الناس يرقوهم، يسترقي أن يطلب الرقية، أما يكون يرقون غيره فلا بأس، يعني محسن الراقي محسن، إذا رقى غيره ودعا له بالعافية والشفاء هذا محسن. الحديث الصحيح: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. أما الاستطاع فهو طلب الرقية، وهو يقول: يا فلان اقرأ علي. ترك هذا أفضل إلا من حاجة، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يطلب الرقية. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: استرقي من كذا، فأمرها بالاسترقى، وأمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر لما أصابتهم العين. قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين الرحمة. فالاسترقى عند الحاجة لا بأس، لكن تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر، وهكذا الكي تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر، بقوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وكية نار، شربة عسل وكية نار. الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل
وحرف من القرآن.
الشفاء في ثلاث: كية نار وشربة عسل، قال في آخر: وما أحب أن أكتوي. فالمقصود أن وفي رفضنا قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة عسل أو شربة محجن. وما أحب أن أكتوي، رفضنا قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فدل ذلك على أن الكي ينبغي يكون هو آخر الطب عند الحاجة إليه، فإذا تيسر أن يكتفى بغيره الأدوية فهو أولى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، فإذا دعت حاجة الكي فلا كراهة، من استغني عنه بدواء آخر من شربة عسل أو شرطة محجم من حجانة أو قراءة أو دواء آخر كان أفضل من الكي. فالمقصود أن قوله لا يسترقون ولا يكتبون لا يدل على التحريم، وإنما يدل على أن هذا هو الأفضل، عدم الاسترقاء يعني عدم طلب الرقية وعدم الكريم، هذا هو الأفضل. ومتى دعت الحاجة إلى الشقاء أو شيء فلا حرج ولا كراهة في ذلك، ولا يتطيرون. التطير هو تشاؤم في المرئيات أو المسموعات، وابتر الشرك من عمل الجاهلية. فهؤلاء السبعون يتركون ما حرم الله عليهم من الطيرة وما كره لهم من الشقاء وكي عند عدم الحاجة إليه، وعلى ربهم يتوكلون، يتركون ذلك ثقة بالله واعتمادا عليه وطلبا لمرضاته. والمعنى أنه استقاموا على طاعة الله وتركوا ما حرم الله وتركوا بعض ما أباح الله، إذا كان غيره أفضل منك الاستقاء والكي، يرجون ثواب الله ويخافون عقابه ويتقربون إليه بما هو أحب إليه سبحانه وتعالى، عن توكل عن ثقة به واعتمادا عليه سبحانه وتعالى. وجاء في رواية أخرى إن الله زاده مع كل ألف 70,000. وفي بعض الروايات أخرى وحثيات من حثيات ربي، وهذه الحثيات لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. والجامع في هذا أن كل مؤمن استقام على أمر الله وعلى ترك محارم الله ووقف عند حدود الله هو داخل في 70، داخل في حكمهم، لأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول مثلا سماحة الشيخ، ما هو لباس المرأة في الإحرام؟
ليس لها لباس خاص، فلو أحرمت في ثيابها العادية أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن تكون ملابسها ملابس لا تلفت النظر، ليس فيها شهرة وليس فيها زينة تلفت النظر، فتكون ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت الله الرجال، كالأسود السادة والأحمر السادة والأخضر ونحو ذلك الذي ليس فيه جمال يلفت الأنظار، هذا هو الأفضل لها والأحسن لها. ولو أحرمت في ملابسها العادية جاز ذلك وصح ذلك، ولكن الأفضل لها أن تحرم في ملابس لا تلفت النظر، ليس فيها ما يشبه فتنة الرجال، هذا هو الأفضل لها مع سترها ما قد يفتن علي أو غيرها. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول بماذا نحارب الجهل والأمية، وهل هما شيئان مختلفان أم أن لكل واحد منهما حد معين، وما هو؟ جزاكم الله خيرا.
الجهل والأمية يحرمان بالعلم بالتعلم والتفقه في الدين وتدبر القرآن الكريم، حضور مجالس العلم وسؤال أهل العلم، بهذا يحارب الجهل وتحارب الأمية. كون المؤمن والمؤمنة يتدبران القرآن وينكران من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل والاستفادة، وكذلك بمراجعة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بما ذكره أهل العلم في تفسير القرآن في بيان الأحاديث وما دلت عليه، وهكذا بحضور مجالس العلم وحلقات العلم، وهكذا بصحبة الأخيار من أهل العلم، هكذا بسؤال أهل العلم كما قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما أفتى قوم الجهل قال ألا سألوا إن لم يعلموا، إنما في هوائي السؤال. بهذا تحارب الجهالة ويحارب الأمية، والجهل أعم من الأمية. كل أمي قد يكون جاهلا، ولكن ليس كل جاهل أميا، فالجهل أعم، فقد يكون متعلما وليس بأمي، ولكن يجهل مسائل كثيرة وتخفى عليه مسائل كثيرة، فدواء ذلك التعلم والتفقه في الدين حتى يزول الجهل. وقد يكون عالما بالصلاة جاهلا بالزكاة، قد يكون عالما بالصلاة والزكاة جاهلا بأحكام الصيام، قد يكون عالما بالعقيدة والصلاة والزكاة والصيام لكنه جاهل بأحكام الحج، قد يكون عالما بالعبادات لكنه جاهل بأحكام المعاملات، جاهل بأحكام الطلاق والنكاح إلى غير هذا. فالعلم يتبعض والجهل يتبعض، فدواء الجهل مطلقا دواءه التعلم والتفقه في الدين، ودواء الأمية كذلك التعلم والتفقه في الدين. نعم.
إذا وصف أمة الإسلام بأنها أمية يكون ماذا لو تكرمتم شيخ الرابع؟
هذا هو الأصل فيه، الأصل في هذه الأمة أنها أمية،
الأصل
في عدم العلم، هذا هو الأصل. نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لأنه ما كان عنده علم قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة، ما كان يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. فما كان قارئا وما كان شاعرا وما كان يخط حتى علمه الله وأنزل هذا الكتاب العظيم. فالأمي الذي نسب لأمه يعني بقي على الجهل، ليس له عنده علوم وليس عنده كتابة، فإذا تعلم العلم ليس لم يكن أمية، وإذا كان يكتب العلم وينقل المسائل العلمية ويحسن الكتابة لم يكن أمية. وإنما الأمي الذي لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة حتى يستفيد من علمه الذي علمه أو مما يكتبه عن العلماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الله جل وعلا: فهدى جاهلا بالعلوم التي جاء بها الوحي، لم يكن عنده علم بما شرع الله له في كتابه العظيم، ولم يكن عنده علم بعلوم الأولين والمرسلين، ولم يكن يكتب ويخط حتى جاءه هذا الخير العظيم والوحي العظيم عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان لم يتعلم ولم يكتب يقال له أمي. نعم. والأمة العربية هكذا، كان الغالب عليها أنها أمية لا تكتب ولا تقرأ، هذا الغالب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر عدم ذكر اسمه، فيسأل 3-4 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز اتخاذ الطيور مثل الببغاء وغيره داخل قفص ووضعها في البيوت لغرض الزينة، أو اتخاذ البلابل داخل قفص أيضا للاستمتاع بصوتها؟ وهناك نوع آخر يكون على شكل حوض وفيه ماء توضع فيه الأسماك الملونة، هل يجوز هذا؟
ليس في ذلك حرج إذا أحسن إليها ولم تظلم، فإذا أحسن إليها في طعامها وشرابها فلا حرج في الببغاء ولا غير الببغاء والحمام والدجاج وغير ذلك، بشرط الإحسان إليها وعلى الظلم بها. وإذا كان في حوش أو في ماء للسمك أو في صناديق لا تضرها، تعطى حبوب تعطى الشراب، لأن لا يكون عليها ظلم.
نعم.
فلا بأس بها.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز مواصلة زيارة الأقارب ولديهم نساء سافرات؟
أما الزيارة للأقارب هذا من صلة الرحم، لكن بشرط ألا يكون ذلك فتنة ولا أذى. فإذا كانت النساء لا يتعجبن فهو بين أمرين: إما أن يزور ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلمهن أن هذا لا يجوز وأن عليهن التستر والحجاب، فإن فعلنا ذلك فالحمد لله حصل بذلك صلاة الرحم وإزالة المنكر. أما إن كانت زيارته يترتب عليه رؤية النساء والاستمتاع بالنساء هذا لا يجوز، أو أمرهن بالمعروف ولكن لم يمتثلن ولم يبالين كذلك لا يزرهن، لأن هذا قد يسبب فتنة عليه وشرا عليه. لكن يحسن إليهن من جهة أخرى، بالمال إن كنا فقراء، بالنصيحة ولو بالمكاتبة ولو بالهاتف ولو بوصية إخوتهن أو أبيهن أو جدهن أو أمامهن بالنصيحة الواجبة، لأن حضوره إليهن وشهادة لهن قد يترتب عليها شر وفتنة. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا في سؤاله الثالث عن درجة القرابة التي تكون فيها صلة الرحم واجبة ويحرم قطعها.
القرابة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم،
صل عليه.
قال الحديث الصحيح لما سأله الرجل قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. اللفظ الآخر: أختك وأخاك وأدناك فأدناك. فأول الأقارب وأحقهم بالصلة الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ثم الأولاد وأولادهم من الذكور والإناث، ثم الإخوة وأولادهم ذكورا وإناثا، ثم الأعمام والأخوال والخالات والعمات وأولادهم، ثم الأقرب فأقرب من العم درجات.
نعم.
فأولاهم وأحقهم بالصلة الواجبة للآباء والأمهات والأجداد والأجداد، هم أحق الناس، وأحقهم على الإطلاق الأم.
نعم.
ثم هكذا الأب في الدرجة الرابعة، وهكذا جدة والأجداد. المقصود أن الأصول والفروع هم أحق الناس بالبر والصلة، ثم يليهم الحواشي من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم إلى آخره، على قرف الأقرب.
نعم.
والصلة واجبة حسب الطاقة،
حسب
الطاقة، إذا استطاع يصل الأب والأم وصلهما، ولا يلزمهم صلة الأولاد والإخوة إذا عجز. فإذا وصل الأولاد والآباء والأمهات ولكن عجز عن الإخوة سقط عنه ذلك، فإذا استطاع يصل الإخوة سقط عنه عما عجز عنه صلة بنيهم وصلة الأعمام والعمات والأخوة، هكذا الأقرب فالأقرب مع القدرة إذا كانوا فقراء.
نعم.
أما إذا كانوا أغنياء فالصلة تكون بكلام طيب والزيارة الحسنة والسلام واسوء عن الأحوال وفعل ما ينفعهم من سائر المعروف.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: هل تجوز إمامة الشخص المعوق؟
التعويق في التفصيل، إن كان التعويق يمنعه من الركوع والسجود فلا تجوز إمامته، يستعمل شخص صالح سليم. أما لو كان إماما راكبا فأصابه عارض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا ولا حرج في ذلك، إذا كان هو الإمام الراكب والإمام الحي. أما إنسان ليس بإمام راكب فلا يقدم يصلي وهو معوق، يصلي قاعدا أو لا يركع أو لا يسجد، بل يلتمس إنسان صالح يستطيع الركوع والسجود ونحو ذلك. أما إذا كان معوق لا يمنعه ذلك، في عوق في مرض في ريله في يده، لكن لا يمنعه من الصلاة قائما وراكعا وساجدا، فلا بأس، لا يضره هذا ولا حرج في ذلك.
نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، وباعثها مستمع من هناك يقول: أخوكم في الله فعين راي. أخونا رسالته مطولة، تشكو من حالة هو فيها، ذلكم أنه وقع له حادث سيارة وأفقده السيطرة على نفسه نتيجة إصابته بالشلل النصفي. أخونا رسالته مطولة في الواقع، تصف حاله بأنه أصيب بحادث سيارة، وذلكم الحادث أفقده السيطرة على نفسه بأنه أصيب بشلل نصفي، وهو في الحالة هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء وعن الصلاة وعن قراءة القرآن، كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا.
يعمل بقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم. فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي قاعدا ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي قائما، فإن لم تسر فقاعدة، فإن صرف على جنب. خرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، خرجه النسائي بزيادة: فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا هو الواجب، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الماء تعفر بالتراب، تيمن، إذا كان معه مرض يضره الماء تعفر بالتراب، يحضر له التراب ويأخذ بالتراب بيديه يمسح به وجهه وكفيه عند الحاجة، وله جمع إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله جمع بين الظهر والعصر من المغرب والعشاء كسائر المرضى. أما ما يتعلق بالحاج بالدور والقبول فهذا يكفيه نسخها بالمناديل ونحوها، ولا حاجة إلى الماء، فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس، الماء أكمل وأفضل. فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار بالمناديل بالحجارة باللبن، والمناديل أرفق به، فيستعمل مناديل خشنة الطاهرة يمسح بها الدبر والذكر على البول وعلى الغائط ثلاث مرات، فإن لم تكفي زاد رابعة وخامسة إلى آخره. والأفضل أن يقطع على وتر، إذا زاد رابعة وكفت استحب له زيادة خامسة، حتى يكون الاستجوار على وتر. واذا لم تكن خامسه زاد سادسه، اذا كفت السادسه استحب ان يجد سابعه حتى يبقى على وتر. والمهم انه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الاذى، بشرط ان يكون ثلاثه اكثر، لا ينقص عن ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم انها يستجر باقل من ثلاث. فان كفت الثلاث في ازاله الاذى من الدهر والطبول فالحمد لله، وان لم تكفي زاد حتى يزول الاذى، والافضل ان يقطع على مثل خمس او سبع وهكذا، ولا يحاجه الى الماء حتى ولو قطع الماء، الاستجمار يكفي، لكن الماء افضل. فان جمع بينهما يعني استطاع جمع بينهما فزال الاذى بالمنديل او بالحجر ثم سجى بالماء، هذا خير للاخير، هذا اكمل وافضل. ولكن كل واحد ما يكفي، الماء وحده يكفي، فالاستمرار وحده يكفي حتى من الصحيح. طيب. نعم.
جزاكم الله خيرا. وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لاداء الصلاه في حق
العلم. اتق الله ما استطاع. يتوضا لكل صلاه.
ايوه.
فاذا كان معه سلسه يعني اصابها لما اصابه الشلل انطلق يعني الدبور او انطلق ذكر
هذا
فصار لا يستطيع فانه يصلي على حسب حاله، لكن يتوضا لوقت كل صلاه.
طيب.
إذا دخل وقت الظهر يستنهي ويتوضأ الصلاة أو يتيمم على حسب طاقته. ثم يجمع بين الصلاتين وهكذا المغرب والعشاء.
يجمع بين الصلاتين
إذا شق عليه.
إذا شق عليه.
يعني مرض. فإن كان ما شق عليه فإنه
يصلي في الصلاة.
لا في وقتها.
جزاكم الله خيرا.
والمستحالة مثل المستحالة وصاحب الثلث العاجز عن الجماعة عن حضور الجماعة مثله، صلي جمعا إذا شق عليه في صلاة وقتها وهو أرفق به. وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس.
جزاكم الله خيرا.
أما الرجل لا، صلي مع الجماعة إذا كان يستطيع.
إذا كان يستطيع.
صلي مع الجماعة ويتوضأ لوقت كل صلاة.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لقراءة القرآن؟
يقرأ القرآن. إذا توضأ يقرأ القرآن.
وإن
انتقض من المصحف.
وإن انتقض
إلى الوقت الآخر. ما بين الوقتين يقرأ القرآن وإن انتقض الوضوء.
وإن انتقض
الوضوء. كان صاحب سلس مستمر معه.
نعم.
إذا توضأ للظهر يقرأ إلى العصر. يتوضأ المغرب يقرأ إلى العشاء كما يصلي.
كما يصلي.
لو تطوع بين الظهر والعصر وتطوع بين المغرب والعشاء ولو خرج معه البول لأنه عاجز.
عاجز.
فهو مثل المستحاضة سواء بسواء.
بارك
الله. يصلي ويقرأ ما بين الوقتين.
الواقع هذا يسر.
الحمد لله.
عنه كثير.
هذا من تيسير الله. هذا من تيسير الله. والحمد لله. نعم.
حبذا لو تفضلتم بكلمة حول يسر الإسلام في مثل هذه الأحكام شيخ عبد العزيز.
الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم يريد الله بكم يسر. الحمد لله. ويقول عز وجل وما جعل عليكم الدين من حرج. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن صاحب السلس وهو البول الدائم أو الريح الدائمة وهكذا المستحاضة التي معها الدم الدائم ما يقف عنها غير دم الحيض من الصلاة، الدم الدائم قال لها الاستحاضة. هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين ويكفيهم الغرور وقت كل صلاة من تيسير الله، إذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر ويصلي له العصر ويتوضأ لوقت العصر وهكذا المغرب والعشاء، يعني كل صلاة يتوضأ لوقتها لأن حدثه دائم من سلس أو ريح أو استحاضة ونحو ذلك، وما بين الوقتين يصلي فيه ما شاء ويقرأ القرآن ويطوف مثل مكة ولا حرج في ذلك لأنه معذور، وصار في حكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين لأن الرسول أمر المستحاضة بذلك في قصة حملة وغيرها. وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك، المريض عجز عن الصوم شق عليه المرض هذا من يسر الشريعة، هكذا المسافر يفطر السفر ويقضي بعد ذلك كل هذا من فضل الله، وهكذا المرضع أشق عليه الصيام والحامل أشق عليه الصيام أفطرتها وقضتها بعد ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل رسالة المستمعين، فهذه رسالة الأخ أحمد شارع الروقي وعبد المجيد عبد الله شارع. الإخوان يسألون هذا السؤال، هل يجوز للمسلم أو السعودي، لا أدري لماذا السعودي بالذات شيخ عبد العزيز، هل يجوز للمسلم أو السعودي بالخصوص أن يتزوج غير مسلمة وجزاكم الله ألف خير؟
نعم يجوز للمسلم سعوديا او غير سعودي يجوز للمسلم يتزوج الكافره الكتابيه المحصنه وهي التي لا تعرف بتعاطي الفواحش هي الحره العفيفه كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم اليوم احل لكم الطيبات وطعام يؤتوا يحل لكم وطعامكم يحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات من قبلكم اذا اتيتمون اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متاخرين محصنات من اهل الكتاب هن الحرائر العفائف فيجوز المسلم ان ينكح المحصنه من اليهود والنصارى لكن تركها اولى وافضل والاكتفاء بالمسلمات لان نكاحها قد يجر الزوجه الى دينها ويجر اولادها الى النصرانيه واليهوديه ولهذا كره ذلك يوم من الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعهم من ذلك والا فتحت هن حلال بنص القران الكريم اذا كن محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنا حرائر لا مملوكات فانه يتزوج لو كان قادرا على مسلمه لكن نكاحه للمسلمه اولى وافضل واسلم وابعد عن الفتنه له ولاولاده نعم
جزاكم الله خيرا
اما غير اهل الكتاب فلا
ايوه
كالملاحده من الشيوعيين
نعم
او الوثنيين من سائر الكفره هؤلاء لا يجوز نكاح نسائهم انما هذا خاص باهل الكتاب اليهود والنصارى اما بقيه الكفار فلا يجوز المسلم ان ينكح منهن احدا نعم
جزاكم الله خيرا والامر كما سماحه الشيخ هو مباح والحمد لله لكن هل يشترط في الكتابية شروط معينة أو أن الأمر على الإطلاق
مثل ما قال محصنات مساكحات لا يكون زواني يكون معروفات بالستر
طيب.
والبعد عن الفاحشة أما يكون لا مسلمة ولا كافرة
طيب.
لكن ينكحها إذا تأكد عن حالها وأنها محصنة يعني عفيفة
نعم.
إذا تأكد عن حالها بشهادة العارفين بها تزوجها ومع هذا كله فتركها أفضل ولو كانت محصنة ولو كانت عفيفة تركها أولى وأفضل لأن هذا أسلم لدينه لأنه قد يجره حبه لها إلى أن يعتنق دينها أو يتساهل في دينه وقد يجر أولادها كذلك إلى أن يكونوا مع أمهن في اليهودية أو النصرانية وقد يطلقها ويذهب بأولاده إلى بلادها أو إلى جماعتها فالحاصل أن في خطر أن في خطرا كما قاله الصحابة رضي الله عنه نعم
جزاكم الله خيرا فيما يخص دينها شيخ عبد العزيز
دينها كافرة
نعم
لكن سماه الله كفار
لكن هل يفترض عليها أن تكون ملتزمة بشيء من أحكام دينها
كما قال سبحانه لم يكن من أهل الكتاب ومشركين لم يكن كفروا من أهل الكتاب ومشركين سماهم كفرة
نعم
المقصود أنهم كفرة اليهود والنصارى كفرة ومشركون أيضا
أيوة.
ولكن عند الإطلاق
أيوة.
المشركون عباد الأوثان
أيوة.
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وأن يطلق اسم الشرك على الجميع كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشرك نجس فلا يقبل الاستحقاق بعد عامهم هذا لا يعم اليهود والنصارى وجميع المشركين ليس لهم أن يقبلوا المسجد الحرام ولكن يستثنى من المشركين أهل الكتاب فلا مانع من نكاح نسائهم إذا كنا محصنات معروفات بذلك وترك ذلك أفضل وفي هذا العصر أشد وأشد لأن ضعف الإيمان في الرجال وكثرة الفتن في العصر الحاضر وكثرة الدوافع إلى الميل إلى النساء والسعي والطاعة للنساء هذا يوجب الحذر ويشد معه الخطر فتركها بكل حال أفضل نعم
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
الله أرجو ذلك
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته